متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل.
قاعدين كبار القوم بمجلس أمير الدولة الحمدانية سيف الدولة الحمداني بمدينة حلب، وبين الموجودين كان أبو الطيب المتنبي، واحد من أفضل إن لم يكن أفضل من نظم الشعر عبر التاريخ العربي، وكان مثله مثل شعراء زمانه والزمان اللي قبله والزمان اللي بعده. عم يلقي قصيدة شعرية في مديح الأمير بيقول فيها: قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. وهيك عادي طبعا شاعر عم يمدح الأمير لينال رضا وممكن شوية مصاري وأعطيات مقابل هالمديح، بس طبعا هذا المتنبي ما بيشبه أي شاعر تاني. كمل القصيدة اللي المفروض تكون مديح للأمير وقال: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وبعدين بيكمل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هدول ثلاث أبيات من كتير عم يمدح فيهم المتنبي حاله قدام الأمير. يعني صحيح مدحه بكم بيت، بس بعدين قلب وبلش يمدح بحاله. هالأبيات اللي سمعناها يمكن بنقدر نعتبر إنه إلها غرض سياسي، مو بس مديح وأعطيات. وهالشعر اللي إله هدف سياسي موجود من العصر الجاهلي، كان في ناس تستخدمه لتمدح الملوك والخلفاء، وناس تستخدمه لتهجوهم وتحكي عليهم وتمدح خصومهم. يعني كان في استخدام سياسي للشعر بشكل عام، والمتنبي كان واحد من هالشعراء، ولو إنه في بيت قالوا بين الأبيات اللي ذكرتهم تسبب بمقتله. خليكم معي لآخر الحلقة لتعرفوا كيف.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة
نسميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ما فكر حالك عنده
حقا بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. بعد نهاية الخلافة العباسية وسيطرة العثمانيين على المنطقة العربية، خفت نجم الشعر العربي والإنتاج بشكل كبير، وهالشي لأسباب كتيرة، منها أنه الخليفة نفسه مو عربي مثل الخليفة العباسي، وما عاد يفهم الشعر العربي ويعطي أعطيات ومصاري للشعراء، بالتالي الحافز خف كتير. بس بنهاية العصر العثماني ومع ضعف الخلافة وظهور الحركات القومية، رجعت قوية اللغة العربية وطلعت مجموعة كبيرة ومهمة من الشعراء يلي كتبوا قصائد كتيرة ضد الحكم العثماني ولاحقا الاستعمار. والشعر والشعراء هدول كانوا حاملين شعلة التغيير والثورية وبناء الأمة من جديد والتحديث والتطوير. وبآخر 50 لـ100 سنة تمت إعادة تقديم الشعر كوسيلة للنقد والسخرية يلي صعب كتير يتم التعبير عنهم بالدول العربية يلي الإعلام مسيطر عليه من قبل الأنظمة الشمولية. وأكثر فترة انتشر فيها هذا الشعر كانت بالستينات والسبعينات من القرن الماضي، بعد التحرر من الاستعمار وظهور الأنظمة الشمولية العسكرية يلي ركبت موجة النضال ضد الاستعمار وإسرائيل واستبدت بالحكم. طبعا كلنا بنعرف أنه الشعر بالدول العربية ما بيطعمي خبز، وبتلاقي الشاعر بيشتغل وظيفة أو شغلة تانية جنب الشعر، موظف، محاسب، سائق تاكسي، أي شغل يساعده يأمن لقمة العيش. بس كان هالشعر هو من الوسائل النادرة لتقدر تعبر عن نبض الشارع، عن صوت الناس البسطاء العاديين، وأحيانا صوت المثقفين اللي كمان بدهم ينتقدوا السلطة الشمولية اللي فوق راسهم. وطبعا هالشعر جاب وجع راس كتير لأصحابه حتى قبل هالأنظمة اللي عم نحكي عليها، مثلا محمود بيرم التونسي اللي طردته السلطات البريطانية الاستعمارية من مصر لما اعتبرته سخرية تخريبية منها، وفي غيره طبعا، ورح نحكي عن بعضهم بهالحلقة. فاتركي الموبايل من ايديك وتفضلي معي. خلينا نبدأ من مصر أحبائي المستمعين. بالسبعينات وفي فترة حكم الرئيس المصري أنور السادات، بعد تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي ورفع الدعم عن بعض المنتجات والسلع الغذائية ومنها اللحم، يعني قلت كميات اللحم بالسوق بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية، إجا الإعلام الحكومي والجرائد وعملوا حملة إعلامية وصاروا يقولوا للشعب إنه بلاها اللحمة أصلاً مفيدة للصحة، لا منيح على جسمك ولا منيح على عقلك، وصاروا يقولوا لهم بالتلفزيونات كلوا فول، الفول مفيد لجسمكم ومغذي وممتاز. وطبعا الأطباء اللي بتطبطبوا للحكومة صاروا يأكدوا على هالحكي، مزبوط اللحمة مو منيحة ولازم تاكلوا فول. وهون اجى الشاعر المصري يلي يعتبر من أشهر الشعراء السياسيين يلي كتبوا بالعامي بالعالم العربي كله، ويلي انسجم بأيام عبد الناصر وبأيام السادات، الشاعر أحمد فؤاد نجم، وكتب قصيدة سماها قصيدة الفول واللحمة.
يعني موضوع الفول واللحمة صرح مصدر المسؤول إن الطب تقدم جدا، والدكتور محسن بيقول إن الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول، حيث الفول المصري عموما يجعل من بني آدم غول، والبروتين الكامن طي ونادر زيه، فأيها فول تاكل فخدة في ربع زكيبة تثمن جدا تبقى مهول، لحم نباتي ولا في الحياتي تاكل قدرة تعيش مسطول. ثم أضاف الدكتور محسن إن اللحمة دي سم أكيد بتزود أوجاع المعدة وتعود على طولة الإيد وتنيم بني آدم أكتر وتفرقع منه المواعيد، واللي بيأكلوا اللحمة عموما هيخشوا جهنم تأبيد. يا دكتور محسن يا مزقلط يا مصدر يا غير مسؤول، حيث إن انتوا عقول العالم والعالم محتاج لعقول، ما رأي جنابك وجنابهم فيه واحد مجنون بيقول إحنا سيبونا نموت باللحمة وانتوا تعيشوا وتاكلوا الفول.
أحمد فؤاد نجم كان من الشعراء اللي عندهم شعبية جارفة، كانت قصائده تتردد بالجامعات، وحتى يقال أنه كانت من العوامل اللي دفعت لانتفاضة الخبز بمصر سنة 1977، حفزت الناس بسخريتها من النظام الحاكم والرئيس والأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلد، لدرجة أنه بعد قصيدة اسمها بيان هام سخر فيها من أنور السادات انحبس بسببها بتهمة سخرية من الرئيس، وتمت محاكمته عسكريا، ويمكن هاي المرة الأولى اللي بتم فيها هالشي. بس يمكن مثل ما بتعرفوا أحمد فؤاد نجم كانت شعبيته مترافقة مع فنان تاني انحبس معه كمان، هو الموسيقي والمغني شيخ إمام.
شايف صورك على المزارع بين كدينا وعمل إيدينا، شايف صورك على المزارع بين كدينا وعمل إيدينا، والغمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنين.
وكان أحمد فؤاد نجم مثال للشاعر اللي بيعيش مع الشعب وبيكتب بلسانه وبلغته وبيعبر بطريقته وبساطته، بس بيحكي على الوجع تماما، لا شفقة ولا تعالي ولا متاجرة، وهالشي حتى منشوفه بشكله الخارجي، زي ريفي بشكل دائم، قلابية مصرية بتعبر عن انتمائه وأفكاره وعن مين بيعبر. وظل شعره وأغانيه مع الشيخ إمام عايشة، وحتى رجعت انتشرت بشكل كبير خلال فترة الربيع العربي بمصر وبغيرها من الدول العربية.
فلاحين وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا، دي اسلوب طارق مالوش راجع والنصر يقرب من عينينا، دي اسلوب طارق مالوش راجع والنصر يقرب من عينينا، دي اسلوب طارق مالوش راجع والنصر يقرب من عينينا، النصر أقرب من إيدينا، النصر أقرب من إيدينا.
وفي شعراء تانيين ما كان الشعر السياسي هو الهدف الأساسي لشعرهم، بس لما نظموا قصائد سياسية علمت وانتشرت وعملت ضجة كبيرة. نزار قباني الشاعر السوري الدمشقي كان واحد منهم. يلي بنعرفه عن نزار قباني عموما أنه قاس القلوب العاشقات بشعره، وأي شاب بده يكون رومانسي بيهدي حبيبته أغنية زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوباتي جنوني، أو قولي أحبك كي تزيد وسامتي، وبتوقع كلياتنا بنعرف شي من شعره عن دمشق وعشقه لها، مثل لما يقول يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون. بس بالحقيقة نزار قباني بعد هزيمة حرب يونيو حزيران سنة 1967 تغير مزاجه بشكل كبير، وانتقل من الكتابة للمرأة والحب باتجاه كتابة الشعر بالسكين ليعبر عن حجم الهزيمة، وبلش يكتب لينقض أسبابه بشكل جريء، مثل قصيدة خبز وحشيش وقمر يلي عملت مشاكل بالمجتمع الدمشقي، ووصل النقاش عنها للبرلمان لأنها وصفت وعرت الشخصية العربية بهديك الفترة، وكتب عن الحروب يلي صارت بعدين وعن غزو لبنان وعن فلسطين وعن قضايا كتيرة تانية. ومن أشهر قصائده يلي كتبها مثل ما قال بالسكين قصيدتين، واحدة اسمها أحمر أحمر أحمر، والقصيدة اللي تعتبر من أقوى قصائده بعنوان السيرة الذاتية لسياف عربي، واللي بيقول فيها
أيها الناس أنا مهديكم تنتظروني، أيها الناس أنا مهديكم فانتظروني، ودمي ينبض في قلب الدوالي فاشربوني. أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن فأنا صرت الوطن. أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن فأنا صرت الوطن. إنني الواحد والخالد ما بين جميع الكائنات، وأنا المخزون في ذاكرة التفاح والناي وزرق الأغنيات. ارفعوا فوق الميادين تصاويري، ارفعوا فوق الميادين تصاويري، وغطوني بغيم الكلمات، واخطبوني أصغر الزوجات سنا فأنا لست أشيق. واخطبوني أصغر الزوجات سنا فأنا لست أشيق. جسدي ليس يشيق وسجوني لا تشيق، وجهاز القمع في مملكتي ليس يشيق. أيها الناس أنا الحجاج، إن أنزع قناعي تعرفوني، وأنا جنغيز خان جئتكم بحرابي وكلابي وسجوني. لا تضيقوا أيها الناس ببطشي فأنا أقتل كي لا تقتلوني. لا تضيقوا، لا تضيقوا أيها الناس ببطشي فأنا أقتل كي لا تقتلوني، وأنا أشنق كي لا تشنقوني، وأنا أدفنكم في ذلك القبر الجماعي لكي لا تدفنوني.
اللغة البسيطة والطريقة الفريدة اللي استخدمها نزار أباني خلت قصائده تأثر وتعيش لأجيال تالية، وبرهنت على أهمية هالنوع من الشعر، الشعر السياسي بمهاجمة الحكومات وانتقادها، وكمان محاولة استفزاز الشعب بهالكلام القاسي بهدف إيقاظه وهزه ووضع شوي من المسؤولية عليه بأنه ساكت وما عم يحكي ولا عم يطالب بحقه يسعى للتغيير. وطبعا الشعر السياسي مو بس يستخدم لمناوشة السلطة ونقدها، الشعر السياسي ممكن يساهم برسم بصمة لقضية شعب كامل، ممكن يتحول لصوت لشعب كامل، شعب عنده أرض ما بيمتلكها وعنده وطن بس بعيد عنه. ومن أكثر إبداعاً برسم ذلك الصوت من درويش، محمود درويش اللي أنطق حجارة فلسطين وصمم بصوته شكل النضال بالكلمة والشعر بوجه المحتل. محمود درويش الشاعر اللي كتب عن المقاومة بالسلاح والأرواح بقصيدة مثل سقط القناع.
حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر، حر وحر. حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر، حر وحر. قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع، سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء. فاجعل كل متراس بلد، لا لا أحد، سقط القناع. عرب أطاعوا رومهم، عرب وباعوا روحهم، عرب وضاعوا، سقط القناع. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون.
الشعر هذا اللي عبر عن اللي كان عم يصير بهذيك الفترة، فترة النضال المسلح الفلسطيني بنهاية الستينات وبداية السبعينات بعد هزيمة 1967 ونشوء المنظمة الفلسطينية والأجنحة المسلحة التابعة لها وبداية عملية المقاومة، بيجي هالشعر السياسي وبيوضح شكل الخطاب للشارع بهذيك الفترة والجو العام اللي يدفع بكل قوة باتجاه النضال المسلح. وفينا نشوف نوع تاني من الشعر السياسي اللي تميز فيه محمود درويش اللي هو الترميز والغموض، حتى أنه مرة قال بمقابلة أنه بيحب الغموض الشفاف غير المفتعل بالشعر، وأنه بعد معركة بيروت وقت الاجتياح الإسرائيلي قرر ما يعود يكتب شعر سهل، وقرر يلبي مطالب شعبه بأنه يكتب بطريقة تليق بجمال وحضارة شعبه وبلده وبحيث يوصل للعالمية ويوصل معه قضيته، قضية فلسطين. وهالشي منشوفه بقصيدة مثلا مثل على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
هاي القصيدة ومعظم القصائد المماثلة مثل أيها المارون وغيرها كتير لا تزال تستخدم إلى اليوم كشعر سياسي بيعبر عن المقاومة والنضال ضد الطغاة والغزاة. وبهالحلقة ما حكيت إلا عن ثلاث شعراء، مع أنه في غيرهم كتير: أحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل وتوفيق زياد وعبد الرحمن الأبنودي ونازك الملائكة ومحمد الماغوط، فدوى طوقان، خليل الحاوي، عبد الوهاب البياتي وغيرهم كتير. بس بيخطر على بالي سؤال هون، أنه ليش ما عاد سمعنا شعر معاصر وجديد بنفس قوة وقيمة هالشعر اللي حكينا عنه؟ يعني من زمان مثل ما شفنا الشعر السياسي كان يكركب زعماء ويصل للبرلمانات ويعمل بلبلة بالمجتمع، أما شعر اليوم فما عم ندرى فيه أصلا. وين الشعر من الواقع السياسي المتلخبط والمتخبط اللي عايشينه من 10 سنين لليوم؟ في غياب كبير لهالنوع من الشعر، لدرجة أنه أغاني الشيخ إمام وأشعار أحمد فؤاد نجم ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم كتير تم إعادة إحيائها واستخدامها مع بدء الربيع العربي، صرنا نسمعها بميدان التحرير بمصر وبتونس وببلاد عربية تانية. الأجوبة على هاي الأسئلة ما بتوقع تكون سهلة وواضحة، لازمها دراسة وبحث من المختصين بعلوم الاجتماع والسياسة والتاريخ والشعر. بس يبدو أنه بعض الشعراء المشهورين بعصرنا كانوا من النخبة البعيدة عن الناس فما حسوا بوجعهم، ويمكن ثورات الربيع العربي صارت بشكل مفاجئ أخذ الشعراء على حين غرة وما صدقوا أنه فعلا صارت. بجوز تكون الأنظمة العربية قضت على الشعراء والمفكرين العظماء وبعادتهم برات البلاد العربية خلال التسعينات والألفينات، وصار في شرخ بين جيلين وصار الشعر مكانته أضعف وأقل، ووسائل الإعلام والسوشال ميديا والسخرية السياسية أخذت محله مثل الدول الغربية. احتمالات كتيرة يمكن كلها صح أو جزء منها، بس في شيء أكيد هو أنه الناس عبرت بالشارع بشعر عمليا، شعر شعبي بسيط من كلام الشارع، كلام وليد اللحظة التاريخية والحالة والمشاعر الجياشة والخطر والكبت وسنين الصمت، كلام من حياتهم اليومية تحول لشعر وصار يتغنى بالطرقات ويعبر عنهم وعن واقعهم ورغباتهم.
يجب أن يفي الأمير بوعده. طبعا سيفي بوعده.
صحيح بالماروح، لكملكم قصة أبو الطيب المتنبي. بالرغم من أنه استعدى الملوك وهجاهون بس ما كانت نهايته على إيدهم. واحد عادي اسمه فاتك الأسدي كان بده راس المتنبي لأنه هجاله قرايبه، لحقوا لنواحي العراق ولقاه، وكان المتنبي بده يهرب. أم قال له فاتك: ألست قائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ أم رجع المتنبي وقاتله لحتى انقتل، وتسبب بيت شعر بمقتله بشكل أو بآخر. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عاروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.